أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. قوله تعالى وأسروا قولكم، الآية 13 من سورة الملك. وهنا يريد أن يبين تعالى عدم الفرق من ناحية علمه بما يفعل الإنسان، سواء كان سرا أم كان جهرا، لا يختلف الحال بالنسبة إليه. بالنسبة إلينا الذي يكون مخفيا علينا يسمى غيبا، والذي يكون ظاهرا لنا يسمى شهادة. أما هو فلا يوجد عنده غيب وشهادة، كله شهادة. وعندما يقول عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب بالنسبة إلينا يعني هو عالم بما أنتم تعتبرونه غيبا، وعالما بما هو تعتبرونه شهادة. فلا يفرق الحال عنده تبارك وتعالى في أن يكون ما تقولونه سرا كما في وأسروا قولكم، أو جهرا أو اجهروا به، فإنه يعلم ما يكون في صدوركم، يعني ما يكون في نفوسكم مما تفكرون به ومما تنوون أن تفعلونه. بالتالي عندما يأتي يبين ذلك، يبين يقول ألا يعلم من خلق، يعني كيف تتصوروا أن الله الذي خلقكم لا يعلم كيف تفكرون فيما تقولونه، حتى ولو كان سرا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من أسمائه تبارك وتعالى اللطيف، واللطيف يقابل الجليل، الجليل بمعنى الكبير العظيم. واللطيف هو ما دق وخفي، فيكون اسمه اللطيف أي العالم بكل صغير ولو كان دقيقا. والخبير أخص من العليم. انظروا، العليم مأخوذ فيه العلم، أما الخبير مأخوذ فيه العلم زائد الخبرة بذلك والتفصيل فيه. فهذان الاسمان اللطيف والخبير جاء بهما لأنه واقع الحال، أنه مطلع على سركم. من هنا يعني هذه هاتان الآيتان تعطينا درسا تربويا أخلاقيا، بأن لا يتصور الإنسان أنه في حالة تفكيره مع نفسه وفي حالة فعله للمحرمات في خلواته أنه بعيد عن مشاهدة الله تعالى له أو مراقبة الله له. هذه الآية تعطينا هكذا، بأنه دائما أن نلتفت إلى أن الله معنا في واحدة من الآيات عندما قال له موسى عليه السلام أن يفرط علينا أو أن يطغى على فرعون، قال له تعالى كلا إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى، هذا جواب الله تعالى له، إني معكما أسمع وأرى، دلالة على أنه حاضر معنا. انظروا واحدة من المناجات للإمام زين العابدين عليه السلام يناجي بها ربه، ماذا يقول؟ كيف أنساك ولم تزل ذاكري، وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. ها كم عظيمة هي هذه الكلمة، يعني يقول عليه السلام كيف ألهو، اللهو يعني اللعب الانشغال، كيف ألهو عنك وأنت مراقبي، إن الله رقيب. من هنا يعني حيث أنه كان هو الخالق فهو عليم خبير بما خلقه، فبالتالي حتى ولو كان ما يريد قوله سرا في داخله أو بينه وبين آخر، أسروا قولكم، يعني اثنان يتحدثان سرا بينهما أيضا يطلع عليه، شخص يتحدث مع نفسه سرا أيضا يطلع عليه. فبالتالي هو لأجل كونه هو الخالق وهو لطيف وهو خبير فهو مطلع على ما تقولونه. هذا هو تمام الكلام في الآيتين الأوليتين 13 و14 من هذه الصفحة. دعونا نطبق العبارة. قال المصنف وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعني بضمائرها فضلا عن النطق بها سرا أو جهرا، سواء كان في الداخل أو في الخارج، يعني كلام مسموع أو غير مسموع هو يعلم. ثم قال ألا يعلم من خلق، هاي ألا يؤتى بها للاستفهام الإنكاري، يعني ينكر على الآخرين، يقول كيف تتصورون أنه لا يعلم والحال أنه هو الخالق، فالخالق بشيء، الخالق لشيء يعرف تفاصيله. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الخالق سر مخلوقه وهو اللطيف الخبير، يعني العالم ببواطن الأمور كما يعلم بظواهرها كظواهرها. ثم قال تعالى، الآن نأتي إلى الآية 15، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في هذه الآية توجد 4 مقاطع. المقطع الأول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، والمراد من كون الأرض ذلولا أي المنقادة. عندما تحدث تبارك وتعالى عن البقرة التي أمر بني إسرائيل أن يذبحوها، أيضا ذكر مفردة الذلول، ودعاهم إلى أن يذبحوا بقرة، وهذه البقرة وصفها بأنها ذلول. قال إنه، انظروا هذا في سورة البقرة، قال إنه يقول أن إنها بقرة لا ذلولة تثير الأرض، هذه في هذه الآية. أما هنا ماذا قال؟ جاء جعل لكم الأرض ذلولا أي منقادة، والانقياد أي بمعنى أنها تأتي مع ما يراد منها، فانقيادها يعني أنها صالحة لأن تزرع وصالحة لأن تنبت. هذا هو المقطع الأول، فقط أنها صالحة لأن تزرع، حتى صالحة لإخراج الماء، صالحة لإخراج المعادن، صالحة لاستيداع الثروات فيها، وصالحة حتى لدفن الأموات فيها. انظر، وهي صالحة للحفظ، لحفظ ما يراد أن يستودع فيها. المقطع الثاني من هذه الآية: فامشوا في مناكبها. المناكب يعني الجوانب، ذلك نقول هذا رجل عريض ما بين المنكبين، يعني ما بين الجانبين اليمين واليسار. فبالتالي فامشوا هنا أمر أنه اذهبوا في أرجاء الأرض واطلعوا على ذلك. المقطع الثالث: وكلوا من رزقه، يعني كلوا من رزق الله الذي وهبه لكم. المقطع الرابع: وإليه النشور، إشارة إلى الرجوع إليه في يوم القيامة. والنشور هو الخروج من القبور بعد الموت الذي يكون قبل الحساب، يعني يوجد عندنا نشور ويوجد عندنا حساب. النشور هو الخروج من القبور، بينما الحساب هو أخذ الناس بعد خروجهم من القبور إلى ساحة المحشر حتى يحاسبوا هناك. فبالتالي امشوا في هذه الأرض في مناكبها التي جعلها ذلولا لكم، وكلوا من رزق الله، ولكن في نفس الوقت تذكروا أنكم سوف ترجعون إليه. هذه الآية أيضا من الناحية التربوية نستفيد منها أن طلب الرزق لا لأجل الأكل والشرب فقط، والسعي في مناكب الأرض ليس لأجل التنزه فقط، وإنما لأجل الاعتبار والتذكر ولأجل الغاية التي خلق لأجلها الإنسان، وهي معرفته تعالى والرجوع إليه. هذا هو تمام الكلام في الآية 15. دعونا نطبق العبارة في الكتاب. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا منقادة لتصرفاتكم بحرث وحفر وبناء. زين، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني: فامشوا في مناكبها أي جوانبها أو جبالها، إذ منكب الشيء جانبه وأعلى. زين، المقطع الثالث والرابع: وكلوا من رزقه وإليه النشور، مرجعكم أحياء للجزاء. انتهى. نأتي إلى الآية التي بعدها، الآية 16: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. في هذه الآية يوجد مقطعان. المقطع الأول فيه تساؤل واستفهام، يعني هل أنتم أيها الناس يوجد عندكم أمن من أن الله تعالى آمنتم من في السماء، يعني سلطان الله، ملك الله، عرش الله، إرادة الله، أن يرسل عليكم عفوا، أن يخسف بكم الأرض. ها انظروا، يعني أنتم هل يوجد عندكم ما يقتضي أن تكونوا في أمان من أنه يمكن أن يخسف بكم الأرض التي في الآية السابقة جعلها لكم ذلولا وأمركم في المشي في مناكبها؟ فإذا هي تمور، المور بمعنى الاضطراب وعدم الاستقرار. يعني أنتم هل آمنتم بأن الله تعالى قادر على أن يجعل الأرض مستقرة، عفوا، وقادر على أن يجعلها ماذا؟ مضطربة. فأنتم لماذا تأمنون ولا تلتفتون إلى قدرة الله؟ وهذه الآية من الناحية التربوية والأخلاقية تدعونا بأن نشكر الله تعالى على جعله الأرض ذلولا، لأن الاضطراب والمور يسلب عنا هذه النعمة، فنحن نحتاج إلى نعمة الاستقرار. لذلك تجدون واحدة من النعم الذي ينبه عليها تعالى في قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أنه يشير إلى حالة الاستقرار، استقرار الأمن والاستقرار الاقتصادي. أطعمهم من جوع، استقرار اقتصادي، وآمنهم من خوف، استقرار أمني. فهنا في هذه الآية ماذا يقول؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، مع أنه الآية الأولى يقول بأنه جعل الأرض ذلولا، هذا في أصل جعله للأرض، جعلها مناسبة لاحتياجات الإنسان، ولكن في نفس الوقت هذا لا يمنع من أنه يسلب الإنسان هذه النعمة إذا لم يؤدي حقها. ثم في الآية التي بعدها انظروا انتقل من الكلام عن الأرض إلى الكلام عن العذاب من السماء، فقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يعني أنتم أيضا هل آمنتم بأن من في السماء يمكن أن يرسل عليكم حاصبا؟ الحاصب هو الريح التي ترمي حصى من السماء. ثم بعد ذلك قال: كيف نذير فستعلمون كيف نذير. يعني حينئذ لو أرسل عليكم ذلك سوف تعلمون إنذاري. هذا تخويف من الله تبارك وتعالى بالنسبة للإنسان المؤمن ألا يبيت وهو مطمئن، لأن الله يمكن أن يعذب أهل الأرض بأي وقت في كل وقت، وهو يكون مشمولا معهم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يبيت المؤمن وهو ماذا؟ لا يبيت المؤمن إلا وهو بنفسه ظنون. يجب أن يخاف على نفسه. هذا يحتاج أنه دائما نقول اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ونعوذ بك من عدم مغفرتك. هذا تمام الكلام في الآيتين 16 و 17. دعونا نطبق ما قاله المصنف رضوان الله. قال رضوان الله عليه أأمنتم من في السماء، يعني أمره وسلطانه أن يكسف، يعني بدل من يعني الذي في السماء أن يكسف بكم فإذا هي تمور، يعني تضطرب بكم، أم أمنتم، هذا يعني استفهام آخر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا، أي بمعنى يرسل عليكم أي يرميكم ريحا ترميكم بالحصباء، فستعلمون، يعني حينئذ كيف نذير، أي كيف يكون انذاري لكم. ثم قال بعد ذلك في الآية 18 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. في هذه الآية أيضا يوجد مقطعان، المقطع الأول أنه إلى الذين من قبلكم، هذا يستفاد منه أنه يحتاج الإنسان أن يأخذ العبر عن الأقوام والأجيال التي كانت قبله، ويستفاد منه أن التجربة يمكن أن تكون موعظة للإنسان، يمكن أن تكون تأريخا للإنسان، يمكن أن تكون التجربة للسابقين بالنسبة إلى الإنسان اختيار لما فيه الخير. لذلك قال بعد ذلك في المقطع الثاني من هذه الآية فكيف كان نكير، يعني أنتم انظروا إلى الذين من قبلهم كيف كان إنكاري عليهم بإهلاكهم، أي كيف وقع ما وقع بالنسبة إلى الأقوام السابقة. القرآن الكريم يتحدث كثيرا عن تجارب السابقين ويجعل القصص لقد كان في قصصهم عبرة، يعني أنه كان في قصص الماضين وحتى قصص الأنبياء كان فيه تجربة يمكن أن يستفاد منها الإنسان. ثم قال بعد ذلك انظروا بعد هذا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه الآية 19 فيها ثلاثة مقاطع. المقطع الأول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. في هذا المورد أيضا فيه نحو من أنحاء الاعتبار والتذكرة، أي انظروا إلى ما فوقكم، يعني إلى الجو إلى السماء، سوف تجدون أن واحد من المخلوقات الذي هو الطير عندما يطير تارة يصف، يعني يبسط جناحيه، وأخرى يقبض، أي بمعنى أنه يلم جناحيه، يجمع جناحيه ثم يبسطهما بعد ذلك. لذلك حتى تسهل عليه عملية الطيران، تارة يقبض، تارة يبسط. القرآن عبر عنه بأنه صافات ويقبضنا، يعني من ناحية الجناح. هذا المقطع الثاني فيه اعتبار. المقطع عفوا المقطع الأول، المقطع الثاني ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني الذي أعطاهن القوة في الطيران وعدم السقوط هو الله تعالى ذو الرحمة الواسعة، الرحمة العامة التي شملت الجميع، ورحمتي وسعت كل شيء. بالتالي هو الرحمن الذي جعل رحمته العامة حتى للطير. ثم المقطع الثالث ماذا قال؟ إنه بكل شيء بصير، يعني أنه عليم بتدبير ما يحتاج إلى تدبير من خلال حكمته. هذا هو تمام الكلام في الآية التاسعة عشر. دعونا نطبق العبارة، يعني عبارة المصنف من قوله تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يعني إنكاري عليهم بإهلاكهم. ثم قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم، يعني في الجو، صافات يعني باسطات أجنحتهن، ويقبضن يعني أحيانا يلممن أجنحتهن أحيانا بالإعانة على الجري، يعني الذي هو الطيران. فالقبض يتجدد وتطير، وعلى البسط يعني تبسط الجناح. فلذلك عبر عنه بالفعل ما يمسكهن، يعني ما يمسكهن عن السقوط إلا الرحمن، يعني ذو الرحمة العامة بإقدارهن على ذلك. إنه بكل شيء بصير، يعني عليم بتدبيره بمقتضى حكمته. ثم قال بعد ذلك الآية 20، الآية الأخيرة إن شاء الله: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. في غرور منه تبارك وتعالى، يعني أنتم انظروا إلى السماء، انظروا إلى الأرض كيف جعلها لكم، كيف يمكن أن يغير. ثم انظروا إلى الطير كيف يطير في السماء. ثم أمن هذا استفهام، أي أنكم تساءلوا بينكم أيها الناس، من الذي يمكن أن يكون جند لكم يدافع عنكم، يعني يكون عونا لكم ينصركم من دون الله، يعني لو تركتم الله تبارك وتعالى، فمن الذي يكون ناصرا لكم يمنعكم من عذاب الله؟ لو تفكرتم قليلا لوجدتم أن هذا عبارة عن غرور، والغرور هي الحالة التي يكون فيها الإنسان ملتفتا إلى نفسه ومتصورا أنه قادر على شيء، وهذه الحالة يزرعها الشيطان في الإنسان، يغرهم ويمنيهم كما يقول القرآن. فبالتالي هو يجعله مغترا بأنه لا يعذب، والحال أنه لا يملك قوة من دون الله. لذلك قال: إن الكافرون إلا في غرور. أما بالنسبة إلى المؤمن لا يرى قوة، لا يرى عزة، لا يرى نصرة إلا بالله تبارك وتعالى. ومن هنا يعني تجدون في دعاء الصباح يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. بالتالي هو يحتاج إلى نصرة الله، يحتاج إلى رعاية الله، يحتاج إلى لطف الله. وهذا أيضا فيه فيه خبر تربوي لنا أن كيف نتعامل مع القوة التي نحن نشعر بها، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. دعونا نطبق العبارة هذه، آخر آية. أمن مبتدأ هذا خبره، يعني أمن الذي صفة متصلة بأي شيء، هو جند لكم. الجند يعني الأعوان، ينصركم من دون الله، يعني يمنعكم من عذابه، من عذاب الله. إن الكافرون ماذا بهم إلا في غرور، يعني يغرهم الشيطان من العذاب لا ينزل، ولو نزل لدفعته ماذا أصنامهم، هم هكذا يتصورون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.